ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الخميس الموافق 2 مايو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. وزير الخارجية السعودي يناقش الأوضاع في السودان خلال اتصالين هاتفيين مع البرهان وحميتي. توترات في مدينة أم دخن إثر اقتحامها من قبل قوة تشادية وإطلاقها النار. المبعوث الأمريكي توم بيريلو يؤكد أنه يعمل على أن تكون مفاوضات جدة المقبلة هي الأخيرة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مساء الأربعاء اتصالين هاتفيين مع القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السري محمد حمدان دقلو حميتي. وقالت الخارجية السعودية في بيان حصل عليه راديو دبنجا أن الاتصال تناول الأوضاع الراهنة في السودان وتداعياتها على الشعب السوداني. ووفقا للبيان، فقد أكد بن فرحان خلال اتصالين على ضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني ووقف القتال وأهمية حماية السودان وشعبه من حدوث المزيد من الدمار وتفاقم الأوضاع الإنسانية. ويأتي اتصال بن فرحان قبيل أيام من العودة المتوقعة لطرفي الحرب إلى منبر جدة التفاوضي برعاية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. شهدت مدينة أم دخن بولاية وسط دارفور يوم الثلاثاء توترات وإطلاق نار إثر اقتحامها من قبل قوة تشادية مسلحة. وأفادت الأنباء إلى أن دخول القوى المكونة من عدة عربات دفع رباعي أدى إلى إقلاق السوق وحالات من النحب، بينما تضاربت الأنباء عن سقوط قتلى. ومنذ العام الماضي تسيطر قوات الدعم السريع على المدينة التي تحظى بأهمية تجارية لوقوعها على الحدود مع تشاد بالقرب من الحدود مع أفريقيا الوسطى. وقال مواطنون من أم دخن لراديو دبنجا أن القوى التشادية اقتحمت المدينة وأطلقت النار بكثافة، مما أدى إلى حال من الرعب والذعر وتسبب في إقلاع السوق وإقلاق المحلات التجارية. وضربت الأنباء بشأن أسباب اقتحام القوات التشادية للمدينة، حيث قال أحد المواطنين لراديو دبنجا إن القوة دخلت إلى أم دخن لتعقب عرب منهوبة، بينما أبلغ مصدر مقرب للدعم السري راديو دبنجا إن القوة دخلت أم دخن إثر تردد أنباء عن احتجاز استخبارات قوات الدعم السري لضابط تشادي. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيريلو على أنه يعمل مع كافة الأطراف على أن تكون مفاوضات جدة المقررة خلال الأسابيع المقبلة هي الأخيرة والتي ستنجح في وقف الحرب في السودان. جاء ذلك خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، حيث أدلى بيريلو بشهادته وسيطرت على الجلسة التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ قضايا مخاطر حصار الفاشر وإنجاح مفاوضات جدة والوضع الإنساني في السودان. وشدد بيريلو على أن محادثات السلام بين الجيش والدعم السريع لا يجب أن تبدأ فحسب، بل يجب أن تنجح. وأضاف أن السعودية الدولة الراعية لمنبر جدة أكدت كذلك على ضرورة أن تكون هذه الجولة هي الأخيرة، لأن من الضروري وقف الحرب قبل أن تصل إلى نقطة اللا عودة. أعزائي المستمعين، فيما يلي يواصل زميلي أمير رمضان نشرة الأخبار.
كشف مواطنون من أمدرمان أن الجيش شنت قصفا مدفعيا على أهداف في بحري وجنوب أمدرمان يوم الأربعاء، وبالمقابل شنت قوات الدعم السري قصفا مدفعيا باتجاه معسكر سركاب، حيث سقط عدد من القذائف في الحارة 34 والحارة 17. وفي ولاية الجزيرة تواصلت الاشتباكات في محيط منطقة الشبارقة بين الجيش والحركات المسلحة من جهة وقوات الدعم السري من جهتها. أعلنت حكومة ولاية الخرطوم أن رئيس مجلس السيادة وافق على إعلان حالة الطوارئ في الولاية. كشف مواطنون عن مقتل 23 شخصا من بينهم 7 جنود بالدعم السريع وإصابة آخرين في هجمات بقرية فوري ريف الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الثلاثاء. وقال مواطنون من القرية لراديو دبنجا إن قوة من العمل الخاص نصبت كمينا للدعم السريع أسفر عن مقتل 7 من الدعم السريع، وذلك بعد اعتقال الدعم السريع شيخ قرية فوري. وأوضحوا إنه على إثر ذلك شنت قوى من الدعم السريع هجوما انتقاميا على القرية مساء الثلاثاء، مما أدى لمقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الأبيض لتلقي العلاج. من جهة أخرى أفادت مصادر راديو دبنجا بسماع دوي أسلحة ثقيلة غرب مدينة الأبيض نهار الأربعاء. أفا الباشا طبيك مستشار قائد الدعم السريع في حديث لراديو دبنجا مهاجمة قواتهم لقرية فوري، مشيرا إلى عدم وجود قواتهم باتجاه منطقة خورطقط وقرية فوري، مبينا أن قواتهم توجد غرب مدينة الأبيض. وأضاف في هذا الخصوص:
ما في أحداث بالصورة دي، يعني أنه هاجموا قرية وكتر على 26 مواطن، الكلام ده ما صحيح. بيزان على الاتجاه طقط، يعني شمال الشرق الأبيض. الدعم السريع الآن متمركز قرب الأبيض في جبل كردفان، جبل كردفان، لكن ما عنده تواجد في المنطقة بتاع فورطقط أصلا، أو بين الأبيض وبين فورطقط، الكلام ده ما صحيح.
قتل شخصان على الأقل من القوات النظامية في اشتباكات بين قوات تتبع لحركات مسلحة وشرطة ولاية القضارف يوم الأربعاء. وأوضحت المصادر أن الاشتباكات حدثت بين قوات الشرطة والحركات الدارفورية بولاية القضارف في حوالي الساعة الثانية ظهر الأربعاء بالقرب من مركز الشرطة في حي التضامن. قالت منظمة أطباء بلا حدود أن 30% من الأطفال في معسكر زمزم يعانون من سوء التغذية الحاد، و 8% يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. وأكدت في تقرير لها يوم الأربعاء أن 33% من النساء الحوامل يعانين من سوء التغذية الحاد، وأن 10% منهن مصابات بسوء التغذية الوخيم. وأكدت أن هذه الأرقام هي ضعف عتبة الطوارئ البالغة 15%. من جانبها قالت الناشطة سهام حسن لراديو دبنجا إنه إغلاق الطرق المؤدية إلى دارفور أدى لتفاقم معاناة النازحين وتسبب في نقص الغذاء بجانب عدم وجود الدواء. وأضافت في هذا الخصوص:
النقص الحاد في الغذاء والحصص الغذائية ذات المنظمات كان بتقدمها لأهلنا في معسكرات النزوح واللجوء قللوا من الحصص الغذائية، يعني والتردد البيئي ذاته بالنسبة للوضع البيئي بالنسبة لهم، وفي عدم وجود بالنسبة للدواء، وفي ندرة بالنسبة للسرعة الغذائية عندهم ذاته، يعني ودي كلها مربوطة بقفل الطريق بالنسبة للطرق المؤدية لبلاد دارفور. يعني
من جهته كشف آدم رجال الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين بدارفور في حديث لراديو دبنجا إن النازحين بمعسكر رونغ التاس بولاية وسط دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مشيرا إلى 20 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، من بينهم 10 أطفال واثنين نساء حوامل وثمانية كبار السن، وذلك خلال الفترة ما بين 20 إلى 30 أبريل الماضي، مبينا أنه آخر توزيع للمواد الغذائية بالمعسكر كان يوم 30 نوفمبر من العام الماضي، حيث تم منح كل أسرة 3 مد ذرة. ونبه لانعدام الدواء مع فرض جبايات على النازحين من قبل ميليشيات متحالفة مع الدعم السريع. وأضاف هذا الخصوص:
آخر صرف في المخيم كانت يوم 30 نوفمبر 2023 مقابل كل أسرة 300 ذرة. في 27 مارس 2024 تم توزيع الإقاثة للمناطق المجاورة للمعسكر، وتم إبعاد النازحين في الصرف من قبل منظمة الإقاثة الإسلامية عبر العالم وشركائه. ما يلفت النظر في كل هذه المرارات والصعوبات والتحديات أجو أسوأ حالة من حالة الطوارئ.
قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها عالجت أكثر من 100 جريح حرب في مستشفى الفاشر الجنوبي، العديد منهم مصابين بأعيرة نارية خلال الأسبوعين الماضيين. من جانبه قلل الكاتب والمحلل السياسي محمد لطيف من شأن الضغوط الدولية والأممية المحذرة من نشوب معركة في الفاشر، معربا عن اعتقاده بأنه لن يكون لها أثر كبير لمنع وقوعها، وأعرب عن اعتقاده بأن كل القوى الدولية التي تحذر من نشوب معركة في الفاشر لا تملك كروتا للضغط. وأضاف لي راديو دبنجا في هذا الخصوص:
هو الموجودة في الفاشل الآن بالضرورة هي موالية للقوات المسلحة، هي حركة جيش تحرير السودان والبعثة الأخرى. ما يميز هذه القوات أنها تقاتل في حاضنة، تقاتل في مدينة معروف، منطقة معروفة بالنسبة لها جغرافيا وإثنيا، منطقة استراتيجية بالنسبة لها ذات قيمة عالية.
فر آلاف اللاجئين في أثيوبيا معظم من السودانيين من معسكري كومر وأولالا في إقليم الأمهرة خوفا من الهجمات المستمرة من السكان المحليين بغرض النهب، مطالبين بإجلائهم إلى مكان آمن. وقال لاجئون سودانيون من معسكر أورالا بإقليم الأمهرة لراديو دبنجا إنه آلاف اللاجئين خرجوا صباح الأربعاء سيرا على الأقدام من معسكر أورالا صوب مدينة غوندر التي تبعد نحو 200 كيلومتر للاعتصام أمام مقر مفوضية اللاجئين احتجاجا على التردي الأمني. وأوضحوا أن قوى من الشرطة والجيش الأثيوبي اعترضت طريقهم على بعد 2 كيلومترات من معسكر أولالا وحاولت إجبارهم العودة إلى المعسكر ولكنهم رفضوا ذلك وجلسوا على الأرض. وأضاف لاجي في هذا الخصوص:
اللاجئين المرضوا من معسكر أولالا الآن هم برضو طوّقوا مع سجاجتهم في النص وهجروا وما بيرجوا معسكر أولالا لأنه خطر بالنسبة لهم وحس الآن هم ذاتهم أنه ملموع صراحة. فهنا برضو أنا شدنا لي وين عن طريق مدرسة معي أنهم يدون بالموية الآن في أطفال وفي حريم وفي أجهزة وفي أصحاب أمراض مزمنة يعني.
وفي معسكر كومر المجاور خرج مئات اللاجئين من المعسكر صباح الأربعاء واحتموا بمركز الشرطة الفيدرالية المجاور إسر هجوم شنه مسلحون محليون على المعسكر فجر الأربعاء بغرض السرقة والنهب. وأشارت لاجئة من المعسكر لراديو دبنجا إنه المجموعة المسلحة أطلقت الرصاص داخل المعسكر في تمام الساعة الواحدة فجر لمدة 20 دقيقة مما أدى لإتلاف 6 من الخيام دون خسائر في الأرواح. وأشارت إلى تعرض لاجئين للنهب صباح الأربعاء داخل المعسكر أثناء خروجهم إلى مركز الشرطة. وأضافت في هذا الخصوص:
إحنا بنطالب كل الجهات المسؤولة بأنه يعمل لنا إجلاء فوري من معسكر كومر لأنه إحنا حرفيا إحنا بنموت يوميا إحنا بنعاني خاصة النساء يعني إحنا حاليا نسبة الناس اللي بتعاني من المشاكل النفسية والعقلية بتزيد يوميا في معدل 4 أو 5 حالات أنا شغالة في دي بي بي.
اندلع حريق بمحلات بيع البنزين بالسوق الشعبي بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور قضى على عدد من المحلات التجارية دون وقوع خسائر في أرواح المواطنين. وقال رئيس منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية محمد أبو زاكي لراديو دبنجا إنه الحريق شب في مكان لبيع وقود البنزين بالسوق الشعبي بعد انفجار أحد براميل البنزين بسبب ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده المدينة هذه الأيام. وأضاف لراديو دبنجا:
اليوم حادث كان خطير جدا بسبب انفجار أبوات بنزين في السوق الشعبي كده بيقوا حادثين في مدينة نيالا. من هنا رسالتنا لأن احنا محتاجين لتوعية كبيرة وشاملة لكل مواطني نيالا نحاول نفكر كلنا في مسألة حوادث البنزين.
شب حريق في معبر أرجين الحدودي بين السودان ومصر ظهر الأربعاء ما أدى إلى حرق مبنى سكن العمال والمخلصين وبص ركاب. وأفادت مصادر في المعبر راديو دبنجا إن خسائر الحريق تقدر بمليارات الجنيهات دون وقوع خسائر في الأرواح. أحيا العمال في مختلف أرجاء العالم يوم الأربعاء 1 مايو يوم العمال العالمي. وقال الخبير النقابي نقيب المهندسين مدير عام سكك حديد السودان سابقا هاشم محمد أحمد لراديو دبنجا إن ذكرى عيد العمال تمر والشعب السوداني وطبقته العاملة يعانون من كوارث الحرب الداخلية. واتهم جهاد بالعمل على تفتيت وحدة الحركة النقابية وشغالها بهذه المشاكل. وأضاف لراديو دبنجا:
إذ أن معظم العاملين في الدولة ولشهور لم تصرف لهم مرتباتهم وحقوقهم بواسطة الدولة وتجري المحاولات لتفتيت وحدة الحركة النقابية وإشغالها بهذه المشاكل كما تجري الآن محاولات تأجيج نيران الصراع القبلي.
من جهته اعتبر الخبير النقابي فقيري عبادي الأمين العام السابق للنقابة العامة لموظفي هيئة الموانئ البحرية العام إن العمال يعيشون في ظروف غير طبيعية خاصة وإن هناك تراجع كبير في حريات العمل النقابي وحرية حركة العمال إهدارا لحقوقهم الطبيعية خاصة بعد حرب 15 من أبريل عام 2023. وقال العمال النظامين في القطاع العام والخاص تم تشريدهم بشكل واضح جدا وأوقفت وأهدرت حقوقهم في الرواتب. وأضاف في هذا الخصوص:
نجد أننا في السودان في ظروف غير طبيعية خاصة وإن حدث تراجع كبير فيما يخص حريات العمل النقابي وحرية حركة العمال وإهدار لحقوقهم النقابية.
الخبر الأخير في النشرة: كشف مواطنون في مختلف أرجاء البلاد عن سعادتهم عن استمرار خدمة الانترنت الفضائي ستارلينك في مختلف أرجاء البلاد على الرغم من إعلان شركة سبيس إكس إيقاف الخدمة بنهاية أبريل، فيما شكى مواطنون من انقطاع شبكة سوداني من أم درمان وعدد من الولايات. وقال مواطنون من مناطق مختلفة في دارفور وكردفان والجزيرة والولاية الشمالية لراديو دبنجا إن الخدمة مستمرة بصورتها المعتادة بدون أي تغيير. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء على راديو دبنجا، يصحبكم خلاله عمر عبد العزيز. توالت خلال الأيام القليلة الماضية التحذيرات الأممية والدولية من احتمال نشوب معركة وشيكة في مدينة الفاشر، وتحاصر قوات الدعم السريع الفاشر من عدة جهات، بينما يتحصن داخلها الجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه. اتصلت بالصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف للوقوف على احتمالات نشوب معركة في الفاشر.
موضوع الفاشر طبعا يعني حقيقة هو رفع من وتيرة الحرب بشكل عام، رغم أنها لم تنخفض أصلا، لكن الفاشر تعتبر طبعا واحدة من المواقع الاستراتيجية والمركزية. يعني كثير من الناس يتحدث عن مثلا البعض يتخوف من أن سقوط الفاشر في يد الدعم السريع يعني استغلال دارفور على سبيل المثال، آخرون يتحدثون عن أن الاستيلاء على الفاشر بالنسبة للدعم السريع يفتح الطريق على الحدود الغربية كلها، ويمكن الدعم السريع من استمرار أو من تنشيط الإمداد العسكري، مما يمدد من أمد الحرب إلى آخر هذه المسألة. بالنسبة للضغوط الدولية طبعا أنا من خلال ملاحظين تابعته، معظم الناس ربطوا بين مدني وبين الفاشر. الفترة التي سبقت مدني وإعداد الهجوم العسكري من جانب الدعم السريع على مدني صدرت كثير من التحذيرات، خاصة من الولايات المتحدة، من الاتحاد الأوروبي، بتحذر من دخول مدينة مدني أيضا لاعتبارات استراتيجية ذات صلة بالموقع وبالكثافة السكانية وبالتهجير الذي حدث لسكان الخرطوم إلى مدني. لكن رغم ذلك طبعا الدعم السريع لم ير التفاتا لكل تلك التحذيرات ومضى لتنفيذ ما خطط له. أنا في تقدير الآن كل القوى الدولية التي تحذر الدعم السريع من اقتحام الفاشر أو تحذر من نشوب معركة مباشرة لا يمكن حقيقة كل الضغط معنى الحرفي للكلمة، يعني ليست هناك الضغط متوفرة قوات الضغط في هذه الحالة إلا تهديد بعقوبات مباشرة وهي ليست متاحة، أو تدخل عسكري مباشر وهو غير وارد أيضا. بالتالي يعني الموقف يظل مفتوح على كل الاحتمالات، لكن طبعا تظل هناك اعتبارات موضوعية ربما تمنع الدعم السريع. أولا خلانا نتحدث عن احتمالات نشوب المعركة. احتمالات نشوب المعركة أن الدعم السريع الآن قواته تتمركز أو واحدة أصبحت واحدة من نقاط ارتكازه الرئيسية مدينة مليط. ومدينة مليط نحن كلنا نعلم أنها تبعد من الفاشر مسافة من ساعة إلى أقل من ساعتين، بالتالي هذه ميزة إضافية تحسب لصالح الدعم السريع. أيضا الدعم السريع في واقع الأمر يكاد يحاصر الفاشر من أربع مداخل، كل المداخل تكاد تكون محاصرة، مما عقد مسألة إمداد سواء كان من حيث الأفراد أو الإمداد اللوجستي، حتى يضطر الجيش حسب ما توفرت من معلومات إلى إسقاط أسلحة ومعينات عسكرية من الجو على المجموعات الموجودة بالداخل. هذه من العناصر التي يمكن أن تحسب لصالح الدعم السريع، لكن أيضا هنالك عناصر ليست في صالح الدعم السريع. يعني على سبيل المثال الفاشر ليست كنيالة، مثلا نيالة بالنسبة للدعم السريع كانت سهلة، لم تكن هنالك قوات ضاربة بالحجم المطلوب، حتى الحركات القوات الحركات المسلحة كانت موجودة كانت تقاتل في منطقة غريبة بالنسبة لها. الآن الوضع في الفاشر مختلف. نحن طبعا في الفاشر نعلم أن القوة الرئيسية هي القوات الجيش السوداني ثم حركة جيش تحرير السودان، ومعظم قوات طبعا لو تذكر كانت هناك قوات مشتركة. القوات المشتركة الآن أصبحت عمليا غير موجودة، انفصلت إلى مجموعتين، من مجموعة انحازت إلى الدعم السريع ومن مجموعة انحازت إلى القوات المسلحة. القوة الموجودة في الفاشر الآن بالضرورة هي موالية للقوات المسلحة، هي حركة جيش تحرير السودان وبعض المجموعات الأخرى. ما يميز هذه القوات أنها تقاتل في حاضنة، تقاتل في مدينة معروف، منطقة معروفة بالنسبة لها جغرافيا وإسليا، منطقة استراتيجية بالنسبة لها ذات قيمة عالية، لأنه بعض الخبراء يعتقد أن سقوط الفاشر يعني انتهاء أي دور للحركات المسلحة في دارفور في الفاشر أو في دارفور عموما. يعني لذلك وهي موجودة في منطقة تعتبر حاضنة الإفنية، يعني بالتالي هذه كلها من العناصر التي تشجع أو تعزز دور القوات المسلحة والقوات الموالية لها، وأيضا يعطي عنصر إضافي لمزيد من الصمود والقوة والقدرة على مواجهة حال تقدم قوات الدعم السريع لمهاجمة الفاشر.
هل تعتقد أن معركة الفاشر صارت حتمية أم أنه لا يزال من الممكن تجنب هذه المعركة؟
الذي يمكن أن أقوله أنه أي تدخل خارجي لن يكون مفيدا أو لن يكون ذو جدوى في التأثير على مصير هذه المعركة. المعطيات الموجودة على الأرض هي التي ستحدد ما إذا كانت هذه المعركة في اتجاه للنشوب أم أن الأطراف ستتراجع. والعناصر التي ذكرتها لك، تلك التي في صالح الدعم السريع وتلك التي ضد الدعم السريع، هي التي ستحدد مصير هذه المعركة. لذلك أنا أقول أنه الموقف مفتوح على كل الاحتمالات.
كنت أشرت إلى قضية المفاوضات، يتواصل حشد الطرفين على الرغم من أنه موعد المفاوضات الذي حدده المبعوث الأمريكي لاستئنافها هو نهاية هذا الأسبوع، الأسبوع الأول من مايو. هل بتعتقد أستاذ محمد لطيف أنه كلا الطرفين أو أحدهم على الأقل يرغب في تحقيق نصر في الفاشر لتحسين وضع التفاوضي قبل العودة للمفاوضات؟
طبعا هذا يقال على الجيش، على القوات المسلحة. كثير من الناس يعتقدون أن القوات المسلحة واحدة من تكتيكاتها في التلكو في الإقبال على المفاوضات هو حرصها على تحقيق نصر واضح وكبير في جبهة القتال أو على الأرض. الفاشر الآن فرصة تعتبر فرصة معركة كبيرة، معركة حقيقية، موقع استراتيجي السيطرة عليه يعني الكثير. بالتالي هناك من يعتقد أنه في حال نجاح القوات المسلحة في إكمال سيطرتها على الفاشر أو إفشال الهجوم المتوقع من الدعم السريع، هذا ربما يمكن أن يعزز موقفه ويدفع العودة إلى منبر التفاوض باعتبارها ستكون في موقع أفضل. بالمقابل هناك من يرى أنه في حال اقتحام الدعم السريع للفاشر ربما لن تكون متحمسة في العودة إلى منبر التفاوض، حتى إذا عادت ستضع شروط جديدة قد ربما تكون شروط صعبة غير قابلة للتنفيذ. على أي الحالات تقديراتك صحيحة، نتيجة معركة الفاشر سيكون لها تأثير مباشر على مائدة المفاوضات أو مصير المفاوضات في الحقيقة.
وفي ظل كل هذا الأمر، هل يبدو أن موعد استئناف المفاوضات بنهاية هذا الأسبوع، هل ترى أنه صار موعدا غير عملي إذا صح التعبير، أم أنه يمكن العودة لجدة على الرغم من كل هذه الظروف؟
والله شوف أستاذ عمر، أنا بالنسبة لي مفاوضات ما تعمل لها هومورك حقيقة لا احترمها ولا أنتظر منها نتيجة. يعني أنا لا أتصور أنه هؤلاء الميسرين يجلبوا الطرفين الصراع إلى طاولة المفاوضات دون الوصول إلى تفاهمات رئيسية قبل الجلوس إلى مائدة التفاوض. يعني عمرها ما في مفاوضات وصلت لحلول على مائدة التفاوض المباشرة أبدا. مجهودات كبيرة يفترض أن تبذل في هومورك حقيقي، مفروض يتعامل مع كل الأطراف من كل الجهات للتأثير على المواقف، لتليين المواقف، لانتقال المواقف من مربع سلبي إلى مربع إيجابي، لخلق غدر من التغارب، لخلق غدر من تطابق وجهات النظر، لخلق غدر من التفاهمات قبل الوصول إلى مائدة التفاوض. يعني المعروف أن أنجح موائد التفاوض هي تلك الموائد التي تتم فيها خطوات إجرائية تتعلق بترجمة ما تم التفاهم عليه قبل دخول قاعة المفاوضات. أما الدخول إلى قاعة المفاوضات بذات المواقف السابقة، بذات التعقيدات السابقة، بذات الأزمة المشتعلة بكل التداعيات التي نشهدها، فأنا يعني لا أتوقع عن لها نجاحا. أنا لا أتوقع أن تنعقد المفاوضات أصلا، لكن حتى إذا انعقدت بهذه الصورة التي رسمتها لك لن تحقق أي نتيجة. المطلوب الآن بذل مزيد من الجهود مع الطرفين لتليين المواقف ولإعادة تموضعها في مواقع جديدة من حيث المواقف التفاوضية والصفوفات التفاوضية، لنتوقع بعد ذلك نتائج إيجابية في المفاوضات.
شكرا للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف، والشكر لكم أيضا مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. صاحبكم خلال هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
السلام عليكم ورحمة الله. السادة مستمعي راديو دبنجا، في هذه المقابلة الخاصة، من المعروف إنه أثناء الثورة السودانية التي ما زالت يعني تتطور يوما بعد يوم، كانت هنالك كثير من المفردات التي كانت تعبر عن الثورة، وكانت هي بمثابة نقطة اتصال بين تجمع المهنيين السودانيين والثوار. وهذه المفردات هي مفردات أصبحت الآن بعضها يعمل حتى لصالح ماكينة الحرب التي لم تتوقف. في هذه المقابلة الخاصة نلتقي بالدكتور مهند الذي هو يعرف ويشتهر باسم ياو ياو، وهو كان واحد من المبتدعين لأدوات هذه التواصل في فترة من الفترات بين تجمع المهنيين وبين الجماهير. نقف معه على عبر عدد من العبارات التي الآن استنسخت وتحولت إلى أصبحت عبارات داعمة للحرب. مرحب بك الدكتور مهند في هذه المقابلة مع راديو دبنجا.
يا أهلا بك ومرحب بك ومرحب براديو دبنجا وكل مستمعي راديو دبنجا في كل مكان.
طيب يا دكتور مهند، خلال تجربة تجمع المهنيين السودانيين أنت تحديدا ابتدعت كثير من أدوات التواصل بين التجمع وجماهيره. طبعا كانت هذه المسألة لتلافي كثير من الملاحقات الأمنية، من ضمنها مثلا كانت مفردة الحلف البل. هذه المفردات تم استخدامها وكانت ذات مصلحة لصالح الثورة، ولكنها الآن تبدلت وأصبحت داعمة للحرب، من بينها مفردات بل بس. كيف تنظر إلى ذلك؟
عموما خلال الثورة وتجمع المهنيين نتيجة للاستخدام كان للمفردات الرفيعة من الرفيق من هنا له التحية البراغ النزيل الوراق، كان في مشكلة في أنه نحن كاللغة بتاعت الخطابة السياسية بنستخدم دائما اللغة الرفيعة واللغة العربية فصحى وكده، ونحن أو يعني الغالبية العظمى من السودانيين شباب، فما كلنا عندنا الحس أو الرغبة في إنه قرايتها والاستمتاع بها وحتى استيعابها وفهمها، فدائما بنفتش عن الحاجة السريعة اللي هو بيقول لك تاخذ الزيت بس وتمشي. فالحاجة السريعة دي كانت لابد من ابتداع طريقة جديدة لتوصيلها، وما في أجمل وأسهل وأمتع وحاجة بتخش العقل والقلب طوالي من لهجتنا السودانية. فعلى هذا الأساس بدأنا نستخدم العربي الدارجي، وبدأنا نستخدم لغة الرندوك باعتبارها إنها هي القادرة تصل لمعظم الشباب، ولقت الأثر ولقت الانتشار بتاع المرجو منها، وقدرنا حققنا بها ممكن نقول حتى إصغاط النظام والاعتصام وبعض الاعتصام. أما الآن واستخدامها أكيد هو نفس الغلط باعتبار أنه اللغة الدارجية هي الأقرب للعقل والقلب بالنسبة للسودانيين، فقد يتم استخدامها. طبعا استخدام اللغة ممكن يكون استخدام سيء واستخدام جيد، أو استخدام إيجابي واستخدام سلبي. ففي المثال ده هو استخدام سلبي في أنه هي تكون وغود ودعم للخطاب بتاع الكراهية ودعم للخطاب بتاع استمرار الحرب.
طيب يعني ساهمت يعني هذه اللغة في السابق الرندوكا والجارغول يعني لحد كبير في قيام الثورة ويعني وصولها لغايتها كما تفضلت، ولكن الآن أصبحت لديها تأثيرات سالبة. كيف تنظر لهذه التأثيرات السالبة فيما يعرف بخطاب الكراهية؟
طبعا يعني من الحاجات المؤسفة إنه دائما في الزمن بتاع الحرب والزمن بتاع الصعوبات الأمنية والمعيشية وكل يعني الأسارة السلبية اللي بيواجهوها السودانيين حاليا من الحرب، إنه بيكون بيئة خصبة للخطاب بتاع الكراهية والخطاب بتاع استعداء الآخر والتعامل مع حتى الزول المختلف عنك شكلا و مصهرا وحتى نطقا للكلمات بتاعتنا بتاع الدارجية، انه تتم تصنيفه كهو تابع للطرف الاخر او هو عدو. فللأسف لانه المفردات دي ولانه اللغة الدارجية هي الاسهل وهي الاسرع انتشارا، هي مستخدمة في الاطار ده في استهداف المختلف عننا. فالمؤسف انه دخل الحرب ودي الاثار السلبية بتاعت الحرب، وكل يوم بسبب خطاب الكراهية قاعدين نشهد انقسام مجتمعي أكبر وأكثر، وحيكون يعني مشكلة كبيرة جدا إذا وصلنا لسلام. والسلام هو ما عبارة عن اتفاق بس، هو ما بعد الاتفاق وبناء السلام والتعايش السلمي وكل الحاجات دي، فحنلقى الآثار الخلفتها اللغة السلبية دي وخطاب الكراهية.
طيب باعتبار أنك أنت أحد الكان الذين يعني أنتجوا تلك اللغة في تلك الفترات، الآن يعني يرى الناس أن المناخ السائد والذي جعل أن الأمور يعني تغلب رأسا على عقب بدل كان هذه اللغة مستخدمة لصالح القوى المدنية الآن أصبحت وبالا عليها، لكن البعض يرى أن هنالك أسباب قادت إلى ذلك، من ضمنها أن القوى السياسية بما فيها تجمع المدنيين فشلت في السيطرة على الرأي العام لعجز لازمها في تجربة الفترة الانتقالية، وكذلك توقيعها على الاتفاق الإطاري، وكذلك لا تستطيع مخاطبة الرأي العام لأن هنالك تباهيا بينها والدعم السريع. ما رأيك في ذلك؟
القوى المدنية السودانية يعني برغم التجربة النضالية بتاعتها الطويلة إلا أنه برضو فيها بعض الضعف في بعض الجوانب. مثلا من الملاحظ كان يعني من الفترة الانتقالية وحتى اللحظة إنه دائما في ضعف في التواصل مع الجماهير، دائما في إشكالية بتاع توصيل الرأي والتفكير والهدف الاستراتيجي للجماهير. بتختلف الأسباب، لكن ممكن نجملها في إنه اللي هو نرجع نقول إنه برضو استخدام اللغة العربية، استخدام البيانات في صيغة مقالات طويلة جدا. لو يعني شوف ناس في بيانات القوى المدنية السياسية، سواء كان حرية التغيير أو تقدم أو كل الأجسام المنضوية تحتها، إنه بيانات طويلة لدرجة الملل. يعني أنا متأكد إنه غالبية الشباب ما قاعدين يقروها أصلا، فدي الإشكالية الأولى. فدي حتخلق فجوة في إنه ما في غياب معلومة، لأنه المعلومة ما ماشية بطريقة سلسة وطريقة سهل استيعابها للمواطن. الحاجة الثانية برضو إنه القوى السياسية دي يعني قصاد آلة إعلامية ضخمة مصروف عليها ومدعوب عليها، سواء كان من طرف الإسلاميين، سواء كان من كل الأجسام الموجودة حاليا في السودان وهي جزء من الحرب. فمن الصعب جدا قوة مدنية من غير تمويل كافي، وهي أصلا القوة المدنية والمساحات المدنية بتتغلص في الأزمنة بتاعت الحرب، إنها هي تقدر تشتغل في خطاب كويس حتى إنها تصل به لكل المواطنين. بسبب الضعف ده وبسبب طبعا إخفاقات تانية، أنا أقول إنه الصوت العالي والصوت الواصل للمواطنين كلهم اللي هو الأصوات بتاعت أطراف الحرب، فده بخلي إنه المساحات بتاعت القوى المدنية متغلصة جدا وما قادرة حتى إن هي تكون في خانة الفعل، وهي اللي هو في من الناحية الإعلامية، وإنما طبيعي في خانة رد الفعل. خير مثال اللي هو ذكرته الموضوع بتاع التغارب مع الدعم السريع. طبعا برضو من إشكالياتنا في المجتمع السوداني عموما إنه التقبل بتاع الآخر والتقبل بتاع الاختلاف بتاع الآراء، اللي هو أنت ما معي معناها أنت ضدي. فده المعسكرين حاليا بيصنفوا الناس كده، انت ما معي اذن انت والله مع الاسلاميين ومع الجيش ومع المستنفرين والى ذلك، انت ما معي بجاي انت والله تبع الدعم السريع وانت من المتمردين والى ذلك. فدي اشكاليتنا، انه ما في زول بيقعد وبيسمع بأذن صاغية ويستوعب انه والله يا اخي ممكن يكون في خيار ثالث بتاع انه انا لا معدل، لكن كده نحن نباصرة ونشوف حل يحافظ لنا على السوداننا ويحافظ لنا على بقية السودانيين اللي هم بيعانوا من المرض ومن الجوع ومن التشرد وإلى ذلك.
طيب يا دكتور، إذا كان ذلك كذلك، طيب ليه فشلتوا لحد الآن في استنساق مفردات جديدة كما فعلتم في أيام الثورة الأولى في إنها تقدر تكون مضادة لخطاب الكراهية؟ هل الكلام ده ممكن يعني في المستقبل القريب إنه يحدث، خاصة في تنامي الآن لخطاب لا للحرب؟
شخصيا أنا بعدت عن العام لفترة، يعني من الحرب للظروف الشخصية والظروف الأسرية، وإنه غالبية السودانيين الحرب وجدتنا في بحري، وحتى الواحد يطلع من الأجواء دي، وبالإضافة لطبعا حيكون التدقيق الأمني علينا وإلى ذلك. لكن أقول ما في حاجة مستحيلة وما في حاجة ما بتبقى، وأكيد أي حاجة مخطط لها إذا ما نجحت 100% حتكون مشت خطوات كويسة جدا الناس ممكن تبني عليها. واللغة العربية لغة يعني ما بتعجز عن إنه توصل الحاجة المطلوبة أو إنه الزول يستخدمها ويطوعها في إنه يوصل بها لأهدافه. فأكيد إذا رجعنا ممكن نقول الفول كباسيتي أو بقدرتنا 100%، أكيد قادرين نبتدع خطاب جديد، وأكيد قادرين إنه نستخدم الميديا وخلافها من الوسائل بتاعة التواصل في إيصال الصوت الداعم لإيقاف الحرب وإحلال السلام والتعايش السلمي.
شكرا جزيلا.
العفو.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه المساحة مع نقضيها مع البروف جمعة كوندكومي الخبير في قضايا السلام وفض النزاعات على خلفية ندوة أقيمت هنا في كامبالا حول خطاب الكراهية وقضايا التمييز في السودان. بروف جمعة السلام عليكم، وبداية حدثنا شنو المادة أو الأوراق القدمت في هذه الندوة؟
شكرا جزيلا وتحياتي لمشاهدي أو مستمعي راديو دبنجا. في البداية دار أشكر المنظمة الإفريقية لحقوق والتنمية لتنظيم هذا السلسلة من حوارات المجتمع المدني حول تحديات خطاب الكراهية وقضايا التمييز في السودان، وهي موضوع يستحق هذا الاهتمام. اللي عايز أقوله أنه نحن شاهدنا فعلا نقاشات مثمرة واقتراحات عملية، لكن أحب أن أقول أنه ظاهرة خطاب الكراهية أعتقد على أنه في مفاهيم مختلفة ومتشعبة، لكن أنا عايز يعني أنقل الناس لمستوى أكثر عمقا من المفهوم السائد. لما الناس يتكلموا، لما نزول يسمع كلمة خطاب بالعربي بيفتكر على انه ده كلام بتاع يعني ورقه مكتوبه بيتكلم عن الكراهيه، يعني كانما هنالك وثيقه لما تلقاها وتقراها ممكن تقول على انه ده خطاب الكراهيه. لكن افتكر انه مفهوم الخطاب اوسع من كلمه من المفهوم الموجود في اذهان الناس، والسبب لانه المقابل بتاع الكلمه ده باللغه العربيه ما موجود. باللغه الانجليزيه كلمة خطاب ما معناه letter ولا document ولا ورقة، لا، هو discourse، والديسكورس معناه اتجاه. فهنا نحن بنتكلم عن ظاهرة شكل اتجاه عام، أو خلينا نتكلم من ناحية إعلامية شكل رأي عام مؤثر في الفعل السياسي والاجتماعي اليومي للسوداني. خطاب الكراهية الآن أشبه بالآلة والماكنة التي تقود الحرب قتلا وتدميرا للمؤسسات، المؤسسات المادية. خطاب الكراهية يقوم بنفس المقام، ولكنه يهدم نفس الإنسان ويهدم العلاقات الإنسانية ويهدم المساحة بتاعت العيش المشترك بين المجتمعات السودانية. يعني هو بيقوم بنفس الدور اللي بيقوم به الآلة بتاعت الحرب من عربات وطائرات وقاذفات وسلاح، ولكن ذلك يدمر البنية المادية بما فيها الإنسان. ولكن الخطاب الكراهية ممكن يحافظ على البنية المادية ويحافظ على الإنسان كحاجة حي، لكن هو بيدمر العلاقات وبيدمره هو ذاته كإنسان وكرامته، وممكن المسألة تنتهي إلى ما يعرف بتدمير الكيان الثقافي اللي هو بيسمى باللغة الإنجليزية الإثنوسايد، أو ممكن يدمر الإنسان نفسه عن طريق القتل المباشر نتيجة للكراهية، وممكن يصل إلى ما يعرف بالجينوسايد اللي حصل في رواندا وحصل في مناطق غيرها. الخطاب الكراهية الآن خطورته في أنه في السودان، في السياق السوداني، خطاب الكراهية كظاهرة ليس هي ظاهرة جديدة. خطاب الكراهية موجود في أي مجتمع وفي أي دولة عنده تعددية، سواء كانت التعددية دي تعددية دينية أو تعددية ثقافية أو قبلية أو إثنية أو عرقية. بمجرد ما يكون هنالك في تعدد مجتمعي بيكون هنالك تنافس بين تلك المجتمعات، ومن ضمن الآليات اللي بتستخدمها المجتمع ضد الآخر هو خلق خطاب الكراهية. ده ظاهرة كونية وليس خاصة بالسودان، لكن الذي نتحدث عنه الآن هو تنامي خطاب الكراهية وتبنيه وحصانته ورعايته بواسط مؤسسات دولة وبواسط قيادات مؤثرة في الحياة العامة. هذا هو الذي نتكلم عنه ونكون واضحين جدا. أنا ما بفتكر أنه التركيز الآن يتم على الحديث حول الخطاب الكراهية كظاهرة مجتمعية موجودة من زمان، لا، لأنه ده تبسيط للموضوع. الخطورة هو الآن خطاب الكراهية بقى واحدة من الآليات المؤسسية التي تستخدمها أي مجموعة تكون عندها سيطرة على جزء من الدولة أو كل الدولة تستخدمها للقضاء على الآخر في فهمها بشكل كبير. هذا هو الأهمية في الموضوع.
يعني دكتور، في ماذا تتمثل خطورة إنه خطاب الكراهية يصدر من مؤسسات أو من قادة أو من أعيان هم في نفسهم يعني يمثلون قيادة للمجتمع؟
طبعا المؤشر الأول والمؤسف بأنه ده مؤشر لأنه الدولة السودانية ليست في مرحلة النضج. ليه؟ لأنه زي ما قلت لك الظاهرة دي ظاهرة كونية موجودة في كل الدول. الفرق بأنه بمجرد ما يكون في دولة حديثة بيكون في آليات ومؤسسات قانونية وسياسية ومجتمعية وإعلامية وغيرها تضبط وتحجم هذه الظاهرة، تحجمها عبر المناهج التربية، عبر المسرح، عبر الإعلام، عبر الخطاب السياسي المتوازن وكذا. هذا نفتقده اليوم بشكل كامل. وبالتالي البديل الآن هو إنه المساحة المدنية، مساحة بتاعت السيفيل سبيس، هم المعنيين بتبني خطاب مضاد لخطاب الكراهية، وهو خطاب يعلي من شأن المساحة المشتركة، يعلي من القيم المشتركة بين السودانيين وما أكثرها، ويقلل من المؤشرات تحت الاختلافات. وعشان نحن نقدر نبني سودان جديد نحن متفقين عليه، بدل ما نتكلم عن الإناء. طبعا الحاجة الواضحة بأنه خطاب في غياب الدولة وتنامي خطاب الكراهية في دولة متعددة السودان، النتيجة النهائية هو انهيار الدولة كليا، ودخول المجتمعات في حروبات على كل المستويات، ودي مسألة بتحرق الكل، يعني ده حرب الكل ضد الكل. وبالتالي لغاية ما نحن نكون عندنا دولة مدنية، دور المجتمع المدني الآن هو المسؤول من عملية تحجيم هذا الخطاب. وخطاب الكراهية اليوم بقى عنده منصات وآلات إعلامية ضخمة جدا، ومن الصعب جدا يتم بمجهودات ضئيلة كما حدث اليوم في هذا المنتدى. لا بد أن يكون هنالك عمل ضخم وموازي. والحاجة الحاجة المشجعة إنه هنالك تنامي لمحاربة خطاب الكراهية على مستوى العالم، وهنالك مؤسسات وهنالك إعلانات وديكلاريشنز الآن ممكن تساعد الناس في تبني هذه المسألة. وممكن إذا إحنا أسسنا منتدى، لأنه ده اللي أنا قدمته الليلة، إنه أنا اخترعت أن لازم يكون في منصة وطنية ضخمة جدا، عندها تمويل ضخم جدا، فيها ناس متخصصين في مجال السوشيال ميديا وفي مجال الإعلام، عشان ردة الفعل لخطاب الكراهية يكون مساوي في القوة والفعل للقوة والفعل الذي يقوم به خطاب الكراهية
عمليا. يعني هذا ربما من ناحية بتاعت نظري انه مفترض يكون في منصة تناهض خطاب الكراهية. في المقابل الآن خطاب الكراهية منتشر بشكل كبير في كل المنصات، ويمكن طاقي على كل الخطابات الأخرى. عمليا كيف يعني انت ذكرت انه او اقترحت منصة، كيف تعمل هذه المنصة لمواجهة او مناهضة خطاب الكراهية الذي استشرى الآن؟
طيب، ما هو يعني في الأول خلينا نقول إنه القوة الحية اللي أنا بعتمد عليها في هذا المشروع في الأول يجب أن تصل لمرحلة الاعتراف بحجم وظاهرة الخطاب الكراهية في الأول. لازم يكون اثنين، لازم نبدأ بالنقد الذاتي، لأنه خطاب الكراهية نحن حتى الناس المؤمنين بعمل مضاد لخطاب الكراهية بعض مرات بدون وعي وبوعي بيكونوا هم من ضمن المروجين. يعني انت هسه شايل الموبايل في يدك، بتمشي بعدينك تقعد تفتح كده بتلقى كميه بتاعت رسائل وفيديوهات فورورد من حتات ثانيه بتقوم تعيليها بدون ما يعني تنظر لها نظره يعني دقيقه، طوال تعمل لها فورورد لصديقك لانها فيها قصه مضحكه، لكن في باطنها بتحمل رسائل فيها خطاب الكراهيه. لما انت تعمل الفوروردينج ده معناه انت ذاتك بيكون من ضمن المساهمين في نشر خطاب الكراهيه. المجتمع المدني لازم يعمل فلترينج، يكون عنده القناعه بانه دي مشكله كبيره، وبالتالي يكون فيري سنسيتيف وحساس جدا فيما يتداولها من المعلومات وفيما يستقبله من رسائل والشراكات. اي ده المدخل الاول. اثنين، المدخل الثاني انه المنصات التي تقوم والرموز والقيادات سواء كانت دوله او قيادات مجتمعيه كبيره التي تروج لخطاب الكراهيه يجب ان يكونوا مستهدفين من خلال حوار مباشر، من خلال حوار مباشر انه يخشوا في حوار معهم عشان يتم اما تبرئه نفسه او هو يتخلى عن هذا الخطاب لما يتم تسليط الضوء عليه. يعني الليله على سبيل المثال عمليا لو عندك منصة إعلامية وفيها قيادات إعلامية يعني مهنية، نستطيع أنه كل يوم نعمل تحليل للخطابات، الخطابات اللي هو خطاب شفاهي، خطاب مكتوب، ردة فعل أكشن موجود على الأرض وما أكثرها يوميا بتحدث، ويتم تحليلها ويتم تقديمها كنموذج حي لخطاب الكراهية لخلال هذا اليوم. يعني أنا مثلا لما نسمع مثلا فيديو متداول اليومين ديل لقائد من القيادات الدولة وهو بيخاطب قوات الشعب المسلحة في واحدة من المتحركات ويقول لهم إنه أنا عندي حوافز الزول اللي بيجيب بيكتب لي زول أنا عندي له كذا ألف جنيه، الزول اللي بيجيب لي بندقية الزول المقتول أنا عندي له 500,000، الزول اللي بيجيب لي الراس كده مفصول لما يوصلوا لهنا بمليون. ده خطاب ممكن الناس يجيبوه يحللوه ويقدموه كنموذج لخطاب الكراهية، كويس؟ فده هناك. وفي كثير جدا من الخطابات بتاعت الكراهية يوميا ممكن أن تقدم كنماذج. ده عمل إعلامي مؤثر جدا لأنه بيحجم الأفعال بهذا. وأي زول عنده constituency أو عنده شعب أو عنده ناس بيعتمد عليه هو لما يشعر بأنه هو بيرتكب في حاجة مستهجن اجتماعيا ومستهجن بواسطة القانون الدولي وحتى حقوق الإنسان هو بيكون أكثر حساسية حينما يقدم خطابه أو حينما يقدم الفعل بتاعه. وأنا أفتكر بالطريقة دي ممكن الناس يحاصروا خطاب الكراهية ولكنها لن تنتهي بشكل نهائي.
طالما هي جريمة، يعني أين نحن من القانون السوداني وتجريمه لمثل هذه الخطابات او مثل هذه الجرائم؟
طبعا انا ما مشيت في الاتجاه ده لانه نحن الان ما عندنا دوله وما عندنا حكومه، وبالتالي نحن بفتكر على انه الخطوه القادمه انه لما القوى المدنيه الحيه وقوى الثوره لما تصل الى مرامي بانها يعني تسترد دولتها وتسترد مؤسسات الدوله في الوقت ده من ضمن المبادئ الاساسيه ومن ضمن القيم اللي حتخش في السياسات التربوية، السياسات الإعلامية، السياسات وفي القانون وفي الدستور يتم إدخال مثل هذه الأمور بشكل مؤسسي في المؤسسة. لكن في الوقت الحالي نحن ما عندنا فرصة نشتغل من خلال الإعلام ولا نشتغل في واسطة المدارس ولا ما عندنا فرصة. بالعكس الخطاب الكراهية الآن هو الذي يطغى على المؤسسات تحت الدولة لأن الدولة مختطة في الوقت الراهن.
أشكرك جزيلا بروفيسور جمعة كندا كومي الخبير في قضايا السلام وفض النزاعات، أشكرك جزيلا على ما تفضلت به لراديو دبنجا. شكرا لكم والسادة المستمعين، إلى أن نلتقيكم في مساحة أخرى. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السلطان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، مقدم إليكم موجز بحمى عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 2 مايو 2024. وزير الخارجية السعودي يبحث الأوضاع في السودان خلال اتصالين هاتفيين مع البرهان وحميتي. قوات الدعم السري تهاجم أم دمهاج أحمد بولاية شمال كردفان وتنهب 16 أربط بضايا وتعتقل 20 شخصا. مقتل 23 شخصا بينهم 7 جنود من الدعم السريع في منطقة فوري ريف الأبيض. مجهول يقتلون عضو حزب الأمة والناشط الاجتماعي بولاية جنوب كردفان حمدان البولات أمام منزله بمدينة كادوغلي. حريق بمعبر أرقيم بين السودان ومصر وتوقف حركة البضائع بسبب فرض رسوم مقادرة بالدولار. قتلى وجرحى في اشتباكات بين الشرطة وجنود حركة مسلحة بالقضارف. السلطات الأمنية بولاية القضارف تعتقل 5 أشخاص في مدينة المفازة مساء يوم الاثنين الماضي وتعرضهم للتعذيب الجسدي. المبعوث الأمريكي يقول إنهم يعملون على أن تكون جولة المفاوضات المقبلة بين الجيش والدعم السريع هي الأخيرة بينهما. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من 30% من أطفال معسكر زمزم يعانون من سوء التغذية الحاد. آلاف السودانيين يفرون من معسكرات اللجوء في أثيوبيا بحثاً عن أماكن أخرى أكثر أمناً. دعوات لإلقاء اتفاقيات إنشاء موانئ جديدة ببور السودان وذلك رفضاً لما وصف بتجفيف الموانئ الحالية. البرهان يتأحد بأن يواصل الجيش القتال حتى الوصول إلى الجنينة وذلك خلال زيارة إلى الولاية الشمالية. وزير الخارجية التشادي ينفي دعم بلاده لحرب السودان ويؤكد أنه لم تصلهم شكوى من حكومة السودان بشكل رسمي ومباشر. الاتحاد الأوروبي يقدم 20 مليون يورو لدعم الخدمات الصحية بستة ولايات سودانية. القوى المشتركة تتهم الجيش بقتل 2 من عناصرها في الفاشر. وزير الطاقة والنفط يؤكد أن دمج وزارتي الطاقة والمعادن يهدف إلى الاستفادة من موارد الذهب في البلاد. جامعة أم درمان الإسلامية تقرر استئناف الدراسة إلكترونيا. عطل فني يتسبب في خروج شبكة السوداني عن الخدمة بولايات الشمالية ونهر النيل والخرطوم. لقاحات برنامج التحصين تصل إلى شمال كردفان بعد انتظار طويل. تدشين مشروع حصر المعدنين وبطاقة المعدن بسوق القعب بمحلية دنقلة. لجنة طوارئ بحري تحذر من مجاعة في المدينة إذا توقفت المطابخ الجماعية. عودة حركة الحافلات العامة بين سوق درمان وشارع الثورة بالنص. حكومة ولاية النيل الأبيض تبدأ توزيع 25,000 جوال ذرة بدعم من الحكومة الاتحادية. وزير الطاقة والنفط يقول أن السودان لم يستقل سوى 20% فقط من نفطه. ارتفاع كبير في أسعار الوقود والدقيق ولاية شرق دارفور. عشرات الأسر النازحة من الحرب تعيش في شوارع مدينة أطبرة بعد طردهم من المدارس التي كانت تأويهم. الشبكة الشبابية لإنهاء الحرب تلتقي بوفود الاتحاد الأفريقي والإيجاد بهدف التأسيس لسلام شامل بالسودان. السفارة الكويتية تدشن توزيع المساعدات الإنسانية للنازحين بولاية البحر الأحمر. إيقاف النشاط التعديني بمناجم اللتيم والدروتا بمحلية تلودي بجنوب كردفان. مركز الشرق لعلاج الأورام بالقضارف يستقبل 214 حالة سرطان محولة من خارج الولاية. مدير وحدة عبري ينفي شائعة تعدي المعدنين على المناطق الأثرية بجزيرة الصاي. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.